تفتف بتعفيرها ومسحها بالتراب، أو كانت ضيقة الفتحة مثلا بحيث لا يدخل التراب إلى داخلها إلا بكسر الإناء، فحتى إذا تعذر التراب لا يمكن الانتقال من التراب إلى ما يشبه التراب، وإن تعذر أو خيف فساد المحل. وألحق بالبلوغ لطعه. إذن عرفنا حكم البلوغ هو أن يغسل بالماء مرتين يتقدم على الغسلتين مسحه بالتراب. يقول أيضا نفس هذا الحكم حكم البلوغ وهو وجوب الغسلتين المسبوقتين بالمسح بالتراب، هذا أيضا يجري في اللطع. المراد من اللطع هو لحس الإناء باللسان من دون أن يكون في الإناء ماء، من دون وجود الماء. الإناء الخالي غير الموجود فيه السائل أو الماء، إذا لحسه الكلب يقال الكلب لطع الإناء، فاللطع هو لحس الإناء الخالي. الشارح يقول حكم الولوغ بعينه يجري في اللطع، في لحس الإناء الخالي، كما أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يعتبر فيه التثنية والمسح بالتراب، كذلك الإناء الذي لطعه هو الكلب. وقد يستدل لهذا الإلحاق، إلحاق اللطع بالولوغ، بمفهوم الموافقة بقياس الأولوية، مفهوم الموافقة اللي تقدم الحديث عنه بالدرس السابق. ووجه الاستدلال بمفهوم الموافقة هو أن الولوغ هو الشرب باللسان من الإناء مع وجود الماء، فإذا كان الشرب من الإناء مع وجود الماء ومباشرة لسان الكلب للإناء مع وجود الماء يستدعي غسلتين مع المسح بالتراب، فما بالك بمباشرة لسان الكلب للإناء مع عدم وجود الماء؟ هذا الحالة الثانية تكون أشد، يعني إذا أوجبنا الغسلات الثلاثة في الولوغ اللي هو شرب باللسان ومباشرة للسان الكلب للإناء مع وجود الماء، اللي الماء يخفف من نجاسة الكلب ربما، فعدم وجود الماء في الإناء هذا يوجب الثلاثة من باب أولى. عدم وجود الماء في الإناء هذا يوجب زيادة في النجاسة على الأقل، إذا لا يوجب الزيادة فعلى الأقل لا يوجب النقصان، فمع وجود الماء احنا أوجبنا الغسلتين مع المسح بالتراب، أما إذا لم يكن الماء موجودا فالحكم يكون من باب أولى. لذلك يقول وألحق بالولوغ لطعه. زين، إذا كان الأمر كذلك المفروض الحكم يكون للطع أولا لا للولوغ، نقول لا، يبقى الأمر كذلك، يبقى الولوغ هو الأصل واللطع ملحق به، لأن الروايات وردت في الولوغ. الشارع المحدث أول ما أثبت الحكم للولوغ ثم بعد ذلك إحنا ألحقنا اللطع بالولوغ. لذلك يقول وألحق بالولوغ لطعه، يعني لطع الكلب الإناء دون مباشرته لو بسائر أعضائه، أما إذا باشر الكلب بباقي أعضائه غير اللسان للإناء فهذا الإناء تغير من الآنية المتنجسة، لا يستدعي المسح بالتراب، لا يقتضي أكثر من الغسلتين. مباشرة الكلب للإناء بباقي الأعضاء غير اللسان هذا شأن بقية الآنية المتنجسة اللي ما يستدعي أكثر من الغسل مرتين، قال دون مباشرة له بسائر أعضائه. ولو تكرر الولوغ، ولغ الكلب في الإناء ثم قبل تطهيره ولغ ثانيا وثالثا، أو جاء كلب آخر ولغ في نفس هذا الإناء، هل يتكرر ويتعدد الغسل أو لا يتعدد؟ الشارح يقول لا، لا يتعدد، تتداخل الولوغات المتعددة فتوجب تطهيرا واحدا كغيرها من النجاسات. إذا كان البدن مثلا متنجسا بالبول ثم بعد ذلك تنجس بالبول ثانيا وثالثا ورابعا، هذا ما يستدعي أكثر من تطهير واحد هو تطهير البول مثلا إذا التزمنا بالتثنية فيغسل مرتين. قال ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة. إذا تكرر الولوغ يتداخل، فلا يستدعي إلا تقصير واحد كغيره من النجاسات اللي إذا تعددت تداخلت. هذا إذا كان الولوغ بعد الولوغ من دون أن يقع التقصير، يعني قبل سبق التقصير. أما إذا ولغ الإناء في الكل ثم باشر الشخص مثلا بتقصير الإناء وفي الأثناء ولغ الكل، يعني مسح بالتراب ثم مثلا ذهب ليجلب الماء، بالأثناء جاء كلب آخر ولطع الإناء، فصار اللطع الثاني في أثناء التقصير، هذا شنو حكمه؟ هل يتداخل؟ الشارح يقول لا، بالأثناء لا بد من أن يستأنف تقصيرا آخر، يعني هذا الولوغ الثاني، الولوغ الثاني ما يأثر بالمسح السابق، لا بد من مسح جديد ومن غسلتين جديدتين، يعني يستأنف التقصير ويبتدئ التقصير من البداية. قال ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة وفي الأثناء، يعني إذا تكرر الولوغ في أثناء التقصير يستأنف التقصير، يستأنف يعني يبتدأ التقصير من جديد. قال ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة وفي الأثناء يستأنف ولو غسله في الكثير، كفت المرة بعد التعفير. هذا الكلام المتقدم من أنه يجب التعدد والغسل مرتين مسبوقتين بمسح بالتراب، هذا إذا كان تطهير بالقليل، أما إذا كان تطهير بالكثير أو بالجاري فالمسح باقي على حاله، لا بد من المسح بالتراب لكن يكتفى بالمرة الواحدة دون الاثنين. قال ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير. احنا ذكرنا ان الولوغ حكمه هو كما ذكر المصنف المسح بالتراب ثم الغسل مرتين. ابن الجنيد اوجب السبعة، قال ولوغ الكلب يجب فيه السبعة، واحدة من تلك السبعة بالتراب، البعض قال اول السبعة مثلا، النقل عن ابن الجنيد هم مختلف، البعض نقل عن ابن الجنيد ان ابن الجنيد يلتزم بان اولى السبعة بالتراب، والبعض نقل قال إحداهن بالتراب، يعني وإن كانت في الأثناء. على أي حال ابن الجنيد أوجب السبعة، المصنف التزم بالاثنين مسبوقتين بالمسح. قد يستدل لابن الجنيد ببعض الروايات، منها رواية مروية النبوي مروي من طرق العامة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، هاي تدل على وجوب السبعة أولاهن بالتراب، أولى السبعة بالتراب. هذا النبوي المروي من طرق العامة هذا يدل على وجوب السبعة، لكن واضح هذا النبوي لم يثبت من طرقنا فلا يمكن أن يكون حجة ولا يمكن أن يكون طريقا لمعرفة الحكم الشرعي. قد يكون ابن الجنيد التزم ب مضمون الرواية وأفتى بوجوب السبعة. المصنف شلون تتعامل ويا هذا القول الثاني؟ المصنف يقول يستحب السبعة، نحن نلتزم بكفاية الاثنين المسبوقة بالتراب لكن السبعة مستحبة. الشارح يعلل هذا الحكم، هذا الحكم استحباب السبعة، يعلله يقول إنما أفتى المصنف باستحباب السبعة حتى يخرج عن مخالفة ابن الجنيد، موقع الخلاف بين السبعة وبين غيره، فإحنا حتى نخرج عن خلاف ابن الجنيد نلتزم بأن السبعة مستحبة وليست بواجبة. قال ويستحب السبع بالماء، ويستحب السبع بالماء فيه، يعني في الولوغ، خروجا عن خلاف من أوجب، خروجا عن خلاف من أوجب السبعة. اولا عباره الشارح قال ويستحب السبع، الشارح اقحم بين كلام المصنف بالماء، هذا الاقحام قد يكون في غير محله. ليش؟ لان هاي العباره توهم، هو قال ويستحب السبع، الشارح قال بالماء، هاي العباره توهم ان كل السبعه بالماء، والحال انه لا، ابن الجنيد لا يفتي بذلك، ابن الجنيد يقول احداهن او اولاهن ب بالتراب، فهذا هاي العبارة مهمة. ثانيا الشارح علل قال خروجا، هذا خروجا شنو إعرابه؟ مفعول لأجلك، يعني نقول علل مفعول لأجلك. ليش يستحب السبعة؟ يقول حتى نخرج عن خلاف مثلا ابن الجني. هذا الخروج بالحقيقة ما يصلح أن يكون دليل على الحكم الشرعي، الخروج عن مخالفة الغير ولو كان الغير هو المشهور. ما عندنا مشهور، بس حتى لو كان الغير هو المشهور، الخروج أو إرادة الخروج عن مخالفة الغير هذا ما يمكن أن يصلح دليلا ومستندا لحكم شرعي ولو ندبيا. حتى الاستحباب شأن الوجوب، شأن الحرمة في كونه حكم شرعي وإخبار عن الله تعالى لابد إلى من دليل، لابد إلى من حجة تفي عذرا بين يدي الفقيه بين ما بين الله تعالى. هذا مجرد إرادة الخروج هذا ما يصلح أن يكون حجة للإفتاء حتى بالاستحباب. نعم قد يصلح أن يكون حجة للاختيار إذا دار الأمر بين الثلاثة وبين السبعة، نقول الأحوط السبعة، الأحوط مثلا ولو استحبابا السبعة. أما أن يفتي بالاستحباب ويقول هذا أمر مستحب لأجل الخروج هذا الأمر ليس بسام. فإذا الخروج عن مخالفة من أوجب السبعة هذا لا يصلح أن يكون فتوى أو مستند للإفتاء بالاستحباب. قد يكون النبوي كما ذكرنا، النبوي يصلح أن يكون دليل على الاستحباب ولو من باب التسامح في أدلة السنن، رواية ضعيفة ثبتت عن طرق العامة لن تثبت من طريقنا، من باب التسامح في أدلة السنن نفتي بالاستحباب، نفتي بالاستحباب السبعة. فكان ينبغي للشارح أن يعلل الاستحباب اللي ذكر المصنف بالنبوي المذكور لا بالخروج عن مخالفة ابن الجنيد. قال خروجا عن من خلاف من أوجبها، المراد من الخروج نعم شيخ زين فخون فنقول الرواية هي دليلنا. لا احنا لو نستند للنبوي، لو نستند للموثقة، لو نستند للخروج عن المخالفة، احنا نقول هذا الاستناد الى الخروج عن المخالفة هذا موسى، عندنا دليل اخر موثقة، عندنا نبوي، عندنا تسامح في أدلة السنن. اي انا الان اقول بس نفس الخروج هذا ما يصلح ان يكون دليل. فابن الجنيد اذا افتى ولو لاجل الموثقة نقول احنا انما نفتي بالاستحباب للموثقة مو للخوف من مخالفة ابن الجنيد. فرق شيخنا بين الامرين، يعني ما يغير بالنتيجة سواء كان ابن الجنيد عنده رواية او عنده 10 روايات. احنا الان نقول ان الخروج عن مخالفة ابن الجنيد هذا ما يصلح ان يكون مستند. المراد من الخروج، الخروج من المخالفة، ابن الجنيد طبعا ما افتى بالاستحباب، ما افتى بالاستحباب السبعة. فاحنا اذا نريد نوافق ابن الجنيد مو نقول يستحب بالسبعة، شنو نقول؟ نقول يجب السبعة. فمراد الشارح من الخروج عن مخالفة ابن الجنيد الخروج العملي مو الخروج الفتوائي، يعني الخروج من حيث النتيجة، من حيث النتيجة عملا إذا التزمنا بمبنى ابن الجنيد راح نغسل الإناء 7 مرات، إحنا إذا التزمنا بالاستحباب أيضا عملا راح نلتزم ب7 مرات. فمن حيث العمل من حيث النتيجة راح نوافق ابن الجنيد، وإن كان ابن الجنيد يرى 7 واجبة إحنا نلتزم باستحباب 7، وإلا الإفتاء بالاستحباب هذا يبقى إحنا يعني يبقينا الإفتاء باستحباب 7 يبقينا مخالفين لابن الجنيد. فإذا أفتينا باستحباب 7 نبقى إحنا مخالف ابن الجنيد، فإذا أفتينا بوجوب 3 أو باستحباب 7 نبقى إحنا مخالفين لابن الجنيد وما خرجنا عن مخالفة ابن الجنيد. فليش تقول يا شارح إحنا يستحب 7 خروجا عن مخالفة ابن الجنيد؟ الجاوب عن الشارح، نقول مراد الشارح مو المخالفة الخروج الفتوائي، مراد من الخروج العملي بحيث احنا اذا اتينا بالاستحباب السبعه وهو افتى بوجوب السبعه عملا بالنتيجه من حيث العمل واحد، فمراد من الخروج في قوله خروجا يعني خروجا عمليا عن مخالفه من اوجبهما. ثم قال وكذا يستحب السبع في الفأرة. قال وكذا يستحب السبع في الفأرة والخنزير. أيضا وردت روايات في تطهير الإناء الذي ماتت الفأرة فيه، هذا وكذا يستحب السبع في الفأرة أكو مضاف محذوف في الفأرة يعني في موت الفأرة، والخنزير أيضا مضاف ثاني محذوف، والخنزير يعني وشرب الخنزير. روايات وردت في موت الفأرة وفي شرب الخنزير أمرت بالسبعة. المصنف لم يجد تلك الروايات كافية وناهضة حجة على الوجوب. أكو روايات أمرت بالسابع في موت الفأرة، روايات أمرت بالسابع في شرب الخنزير. المصنف لم يجد تلك الروايات ناهضة لإثبات الوجوب فأفتى بالاستحباب، لذلك قال يستحب السبع في الفأرة والخنزير. الشارح راح يعلق على كلام المصنف، يقول كلام المصنف في شقه الأول فيما يرتبط بالفأرة صحيح، لكن في شقه الثاني عندنا رواية صحيحة، صحيحة علي بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر، صحيحة رواية صحيحة تثبت وجوب السبعة في شرب الخنزير. قال سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبع مرات. رواية صحيحة تامة سندا تدل على وجوب السبعة، فيقول له احنا اذا وفقناك فيما يرتبط بالفأرة لوجود مثلا بعض الفطحية في موثقة عمار الصاباطي فالرواية الثانية اللي ترتبط بالخنزير تامة سندا صحيحة وتدل تامة سندا ودلالة، فلا نوافق المصنف في عدم حجية الثانية على وجود السبعة في الخنزير. قال وكذا يستحب السبع في الفأرة والخنزير للأمر بها، للأمر بالسبعة في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب. طبعا عند المصنف يعني مقصوده، مقصود الشارح عند المصنف، لم تنهض حجة يعني عند المصنف. أكو أوامر لا تنهض حجة على الوجوب، الأمر يدل على الطلب، إذا لم يدل على الوجوب فيدل على الاستحباب، لم تنهض حجة على الوجوب فحملناها على الاستحباب. الروايات الآمرة بالسبعة حملناها على الاستحباب. قال ومقتضى إطلاق العبارة بلسين سابقا المصنف قال إلا في الكثير والجاري ويصب على البدن مرتين في غيرهما وكذا الإناء. والإناء أطلقه، قال وكذا الإناء يعني شنو؟ يعني الإناء مطلقا، الإناء بشكل عام يجب غسله مرتين. مقتضى إطلاق عبارة المصنف وكذا الإناء شمول المرتين لموت الفأرة وشرب الخنزير. نعم يستحب في هذين السبعة، لذلك يقول ومقتضى إطلاق العبارة، يعني مقتضى إطلاق عبارة المصنف المتقدم اللي قال وكذا الإناء، قال والإناء، والشارح أقحم كذا، والإناء ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فيهما يعني في إناء موت الفأرة وشرب الخنزير بالمرتين كغيرهما، كغير الآنية اللي يموت الفأرة فيها ويشرب الخنزير منها. ثم قال والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء لصحة روايته. هذا اللي قلنا الشارح يوافق المصنف فيما يرتبط به موت الفأرة لكن ما يوافق فيما يرتبط بشرب الخنزير، بشرب الخنزير برواية صحيحة تامة سندا ودلالة فنلتزم بالوجوب. قال والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء لصحة روايته، قلنا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه، وعليه المصنف في باقي كتبه، المصنف في باقي الكتب التزم بوجوب السبعة في الخنزير. ثم قال ويستحب الثلاث في الباقي من النجاسات. باقي النجاسات اللي ما ذكرناها على الفطور غير ولوغ الكلب، غير موت الفأرة، غير شرب الخنزير، باقي النجاسات يستحب فيها الثلاثة، يجب الاثنين ويستحب الثلاثة لورود بعض الروايات الآمرة بالثلاثة. احنا بعد ندل الدليل على كفاية الاثنين، فإذا أجى دليل يأمر بالثلاثة نقول هاي الثالثة محمولة على الاستحباب. قال ويستحب ثلاثة في الباقي من النجاسات للأمر به في بعض الأخبار. ثم قال والغسالة كالمحل قبل الأخبار. الغسالة واضح، الغسالة هي الماء الخليل المنفصل من الغسل. الغسالة يبحث فيها من ناحيتين، من ناحية نفس الغسالة هل هي طاهرة أو نجسة، ومن ناحية إذا بنينا على نجاسة الغسالة. فالغسالة إذا نجست جسما من الأجسام كيف يتطهر أو كيف يطهر هذا الجسم؟ فعندنا بحثين بالغسالة، الغسالة في نفسها طاهرة أو نجسة، ثم إذا بنينا على نجاسة الغسالة، الغسالة شلون نتعامل وياها؟ نغسلها مرة مرتين مع التعفير، من دون التعفير، سبع مرات، ثلاث مرات، لابد أيضا أن نعرف حكم الغسالة. أما البحث الأول، فقد وقع الخلاف في نفس الغسالة، قيل بطهارة الغسالة مطلقة سواء كانت الأولى أو الثانية، وقيل بنجاستها مطلقة، وقيل بالتفصيل بين الأولى وبين الثانية، الأولى نجسة الثانية طاهرة. هذا البحث المصنف في عبارة تجاوز، تجاوز هذا البحث وما ذكر صريحا حكم الغسالة في نفسها هل هي طاهرة أو نجسة. انتقل إلى البحث الثاني، البحث الثاني وهو كيفية تطهير ملاقي الغسالة. هاي الغسالة إذا لاقت جسما من الأجسام شلون انطهرت؟ هذا المحل بعد الغسالة شلون نتعامل وياه؟ انتقل إلى البحث الثاني. انتقال إلى البحث الثاني هذا الدليل على أن المصنف يلتزم بنجاسة الغسالة. ليش؟ قلنا لأن البحث الثاني مبتني على النجاسة، إذا التزمنا بنجاسة الغسالة نجي نتساءل شلون نتعامل مع ملاقي النجاسة. فالمصنف حينما انتقل إلى البحث الثاني احنا لابد أن نعرف بالالتزام أن المصنف يلتزم بنجاسة الغسالة. قال زين، البحث الثاني شنو؟ البحث الثاني شنو حكم الغسالة؟ قال المصنف والغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر. هذا الانفصال مرة يكون بنفسه، الماء بنفسه ينفصل كما لو كان على البدن، كما لو كان على الخشب الحديد، على الأجسام التي لا تنفصل الماء هو ينفصل بنفسه، يجري وينفصل بنفسه. وتارة لا، المغسول من قبيل الثياب اللي يمتصل الماء، فحينئذ هذا الانفصال لابد أن يكون بعصر ونحوه، ما يكون بنفسه، الانفصال لا يكون بنفسه. والغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه، هذا المنفصل بنفسه، بنفسه متعلق بالمنفصل، الماء المنفصل إما أن ينفصل بنفسه أو بالعصر، أو ينفصل بالعصر ونحو العصر كالمحل قبل آخر. هذا القول الأول من الأقوال، كالمحل قبل الغسالة. نعم، لا احنا لا ما قاعد نتحدث نجس لو طاهر، رغم نجس. يقول الغسالة كالمحل قبل كالمحل قبل الغسالة، قبل نفس الغسالة. يعني شنو؟ نقول لا اخواني، قلت اكثر من مرة نجس فرغنا، الان اريد نقول هاي الغسالة، عندنا بحثين بالغسالة. البحث الأول أن نفس الغسالة، يجي واحد يسألنا بالشارع يقول الغسالة طاهرة لو نجسة؟ نجاوب بأحد جوابه، لو طاهرة لو نجسة، لو نفصل نقول الغسلة الأولى طاهرة، الغسلة الثانية نجسة، الغسلة الأولى نجسة، الغسلة الثانية طاهرة. هذا سؤال. شويه مشينا، اجى واحد سالنا ثاني قال انت مو قبل شوي قلت نجسه؟ اقول ايه. قلت الغساله نجسه، زين هاي الغساله وقعت على ايدي، هاي الغساله كم مره اغسلها؟ انتوا قلتوا بالبول مرتين ولوغ الكلب ثلاث مرات واستحب السبع، موت الخنزير سبع مرات، هاي الغساله كم مره اغسل ايدي منها؟ هذا سؤال ثاني، بحث ثاني متفرع على القول بنجاسه الغساله. زين تعالوا جاوبوا عن هذا السؤال الثاني. المصنف يقول احنا نتعامل ويا الغساله كما كنا نتعامل ويا المحل قبل نفس هاي الغساله. يعني عندنا بدن تنجس بالبول، كم مره نغسله؟ مره. فراح نغسل بالغسله الاولى، نقول هاي الغسله الاولى اللي هي طاهره لو نجسه، نجسه، هاي الغسله الاولى اللي بناء على نجاستها لاقت جسدا اخر، هذا الجسد الاخر كم مره نغسله؟ من جاوب؟ نقول ارجع لنفس الغساله، هاي الغساله هذا المحل اللي قبل هاي الغساله كم مره نغسله؟ مرتين، اذا نغسل هذا الملاقي للغساله مرتين. الغسله الثانيه لاقت بدنا اخر، هاي الغسله الثانيه المحل قبلها كم مره يطلق؟ غسله واحده، فنقول ملاقي الغساله نغسله مره واحده. الخنزير سبع مرات، شرب الخنزير سبع مرات. الغسله الاولى اذا لاقت جسما من الاجسام كون انطهرت سبع مرات. الغسله الثانيه كون انطهرت ست مرات. الثالثه خمس مرات، وهكذا ينقص واحد واحد. بعد ان بنينا على نجاسه الغساله نسال عن ملاقي الغسالة كم مرة نغسله؟ المصنف ملاحظ هذا البحث الثاني، ما ملاحظ البحث الأول. البحث الأول عبارة كأنما اعتبر أمر واضح نجاسة الغسالة. من خلال البحث الثاني احنا نعرف أن المصنف أفتى بنجاسة الغسالة. قال والغسالة وهي المحل المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر حكمها كالمحل قبلها، أي قبل خروج تلك الغسالة، فإن كانت من الغسلة الأولى. لاحظوا ما قال طاهرة أو نجسة مثل ما جاوبوا الإخوان، يقول لا، إذا كانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد، يعني مرتين فيما يغسل مرتين. الغسلة الأولى نجسة، واضح الغسالة الأولى نجسة، لكن إذا أصابت جسم آخر هذا الجسم الآخر لابد أن نغسله بما كان يغسل به المحل قبل اللي هو غسلتين، فلابد أن نغسله مرتين. وجب غسل ما أصابته تمام العدد أو من الثاني، إذا كانت الغسالة من الثاني فتنقص واحدة، إذا كانت الغسالة الثانية وبنينا على نجاسة الغسالة الثانية وأصابت جسما من الأجسام هذا يكون الغسلة مرة واحدة، بالسبعة يكون واضح ينقص واحد واحد. يقول أو من الثانية فتنقص واحدة يعني ستة، وهكذا من الثالثة تصير خمسة، من الرابعة تصير أربعة، وهكذا. إذا اتضح هذا الشارح يجي يشكل على المصنف قبل أن يتمم بقية الأخوار، يقول هذا إنما يتم في الاثنين مثلا، إنما يتم في السبع، لكن لا يتم في التطهير اللي إلى بعض الخصوصيات مثل الولوغ. الولوغ بخصوصية، خصوصيته شنو؟ أن يغسل مرتين لكن مسبوقة بالمسح بالتراب كما قال المصنف. فهاي الغسلة الأولى المسح بالتراب، هاي الغسلة الأولى نجسة، فإذا لاقت جسدا، إذا لاقت جسما، اذا لاقت فد اناء اخر، هذا الاناء الاخر المطلوب على كلام المصنف شو نسوي؟ نقول حكم نفس المحل قبل التعفير اللي هو شنو كان؟ ثلاثه اولاهن بالتراب، يقول هذا التراب اللي مسحنا به الاناء اذا وقع على اناء اخر، هذا الاناء الاخر شنو؟ هم العصره والغسله مرتين؟ واضح لا. ليش؟ يقول لان هذا مو ولوغ، هذا وقوع التراب اللي مسحنا به الآنية الأولى، على الآنية الثانية، وقوع على الآنية الثانية هذا ما نسميه ولوء، والمسح بالتراب ثم الغسلتين هذا حكم الولوء وهذا ليس بولوء. فإذا هذا اللي ذكر المصنف في نظر الشارح هذا ليس بتام على إطلاقه، منقوض هاي القاعدة اللي أسسها المصنف منقوضة بمسألة الولوغ، ليست بتامة، هي تامة في بعض الجوانب ومنقوضة في بعض الجوانب. قال الشارح: وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة، أما المخصوص كالولوغ فلا. يعني شنو فلا؟ فلا يتم، هذا ما يتم النجاسة التطهير اللي إلى بعض الخصوصيات مثل الولوغ، هذا الكلام ليس بتام. قال: وأما المخصوص كالولوغ فلا، لا يتم. ليش؟ يقول لأن الغسالة أي الغسالة الأولى لا تسمى ولوغا، فإذا أصابت آنية أخرى لا يجب في الآنية الأخرى المسح في بالتراب والغسل مرتين اللي هو مقتضى كلام المصنف. قال: لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، ومن ثم من هنا لأن الغسالة لا تسمى ولوغا إذا وقع لعاب الكلب في الآنية من دون ولوغ ومن دون لطخ ما يجرحه. ليش؟ لأن وقوع لعاب الكلب في الآنية من دون لطخ ومن دون ولوغ هذا لا يسمى ولوغا فما يجرح حكمه. الأحكام منطبع على الموضوعات، متى ما تحقق الموضوع تحقق الحكم. الموضوع بالنسبة إلى الحكم بالنسبة إلى المحمول هو بمنزلة العلة والمعلول، متى ما تحقق الموضوع العلة تحقق المعلول، من دون أن يتحقق الموضوع لا يتحقق الحكم، من دون أن ينطبق عنوان الولوغ لا يتحقق الحكم وجوب الثلاثة الأولى مسح بالتراب. وهذا وقوع اللعاب ووقوع الغسالة في الآنية لا يسمى ولوغا فلا يترتب الحكم. يقول: ومن ثم لو وقع لعاب الكلب في الإناء بغيره يعني بغير ولوغ لم يوجب حكمه، لم يوجب حكم الولوغ، لابد أن يتحقق الولوغ حتى يجب حكم الولوغ، مجرد أن تقع الغسالة أو يقع اللعاب هذا لا يحقق موضوع الولوغ. بل ومن ثم لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب حكمه، لم يوجب حكمه. يقول المصنف الشارح يقول هذا اللي ذكر المصنف من أن حكم الغسالة حكم المحل قبل الغسالة هذا هو أجود الأقوال فيما يرتبط بالبحث الثاني. أكو أقوال أخرى في البحث الثاني، قول الآخر هو أن الغسالة كالمحل مو قبل الغسالة، كالمحل قبل الغسل مطلقا، يعني يقول أن الغسالة الأولى والثانية مطلقا هي تماما كالمحل قبل الغسل. المحل قبل الغسل إيش قد يستدعي؟ مرتين. فالغسلة الأولى إذا أصابت جسما هذا الجسم لابد أن يغسل مرتين، الغسلة الثانية أيضا كذلك إذا أصاب الجسم لابد أن يغسل مرتين، فلا فرق بين الغسلة الأولى وبين الغسلة الثانية، وهذا معنى الإطلاق. الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا إيش قد يستدعي؟ يستدعي مرتين مرتين، يستدعي سبعة سبعة، ولا فرق بين أفراد الغسالة الأولى الثانية الثالثة السابعة كلها تستدعي سبعة. الغسالة غسالة الإناء اللي ماتت الفأرة فيه إذا أوجبنا السبعة، الإناء اللي يغسل من موت الخنزير أو من شرب الخنزير إذا أوجبنا السبعة سواء كانت الغسلة الأولى أو الأخيرة يغسل لها سبع مرات. الغسالة حكمها حكم المحل قبل الغسل، هذا القول الثاني. قال: وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة، وقيل إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقاً، يعني سواء كانت الغسلة الأولى أو الثانية، وقيل بعده، هذا القول الثالث. يقول أن الغسالة حكمها حكم المحل بعد الغسل، المحل بعد تمام الغسلات شو يكون حكمه؟ يكون حكمه باطل. هذا رجوع من الشارح إلى البحث الأول، هذا القول رجوع من الشارح إلى البحث الأول. ليش؟ لأن التزام كون الغسالة حكم المحل بعد الغسل، يعني التزام بأن الغسالة طاهرة، المحل بعد تمام الغسلات، المحل بعد الغسل طاهر. الآنية التي تنجست بالبول تغسل مرتين، فبعد الغسل مرتين الآنية طاهرة، المحل طاهر، الغسالة أيضا كذلك. هذا رجوع من المصنف أو من الشارح إلى البحث الأول، فتكون الغسالة طاهرة مطلقا، يعني الأولى والثانية. قال: وقيل بعده، يعني الغسالة كالمحل بعد الغسل، فيترتب على ذلك، تفرع على ذلك، فتكون طاهرة مطلقا، يعني سواء كانت الغسل الأولى أو الثانية. وقيل بعدها، هذا القول الرابع، الغسالة كالمحل بعد الغسالة. إذا كان المحل يستدعي مرتين، الغسالة الأولى شنو حكمها؟ حكمها كما لو كان المحل بعد الغسالة، المحل بعد الغسالة الأولى قد يستدعي؟ يستدعي مرة واحد. فالغسالة الأولى إذا واجهت أو أصابت جسما آخر، هذا الجسم الآخر ينغسل مرة واحد. الغسالة الثانية كالمحل بعدها، المحل بعدها شنو؟ طاهر. فهذا تفصيل بالغسالة اللي هو القول الثالث من أقوال المسألة الأولى، هذا أهم رجوع إلى المسألة الأولى. هذا القول الثالث اللي يقول أن الغسالة الأولى نجسة والغسالة الأولى طاهرة. يقول: وقيل بعدها، يعني بعد الغسالة، وهذا معناه أن الغسالة الأولى طاهرة نجسة العفو والغسالة الثانية نجسة. قبل أن نعبر إلى ماء الاستنجاء، الشارح شفناه أشكل على المصنف. أولا المصنف حينما قال أن الغسالة كالمحل قبلها قبل الغسالة هو أشكل عليه ولم يرتضي بذلك، ثم بعد ذلك إجا قال وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة. هذا مو تهافت، مرة يشكل مرة يقول أجود الأقوال في المسألة، هذا مو تهافت، ماكو تدافع في عبارتي الشارح. مراد الشارح أن قول المصنف أجود الأقوال في المسألة فيما تم هو أشكل عليه، مو على نحو الموجب الكلي. قال هذا الكلام مو تام على إطلاقه، يتم في بعض الموارد ومنقوض في بعض الموارد. فالشارح الآن يقول كلام المصنف تام وأحسن الأقوال وأجود الأقوال في الموارد التي يتم، أما في الموارد التي لا يتم لا، احنا أشكلنا عليه سابقا، فلا تدافع ولا تهافت في عبارة الشارح. ثم قال: ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. يا ريت الإخوان إذا يجون على رأس السبعة، أنا أجي قبل السبعة، فإذا يجون على رأس السبعة حتى نشرع في السبعة، الإخوان عندهم درس في مكان آخر حتى لا نضايقهم.